بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب المغازي من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب المغازي، باب غزوة العشيرة أو العسيرة. قال ابن إسحاق: أول ما غزى النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواطن، ثم العشيرة. قال حدثني محمد، قال حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا وهب، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قال: كم غزوت أنت معه؟
قال:
نعم، عندي نقل.
قال عنده؟
نعم.
قال ولا قيل؟
لا، قال عندي. قال: 19. قال: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قال: قلت: فأيوم كنت أنت أول؟ قال: العسيرة أو العشير.
فأيوم كانت أول؟
قال: فأيوم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. فذكرت لقتادة ذلك: العشيرة.
فقال: العشير.
فقال: العشيرة. قال: باب ذكر النبي صلى الله عليه
وسلم. وهو موضع قريب من ينبع. نعم.
قال: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر. قال: حدثني أحمد بن عثمان قال: حدثني شريح بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه قال: كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا، فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة أخلو لعلي أن أطوف بالبيت.
ساعة خلوة.
انظر لي ساعة خلوة
لعلي أن أطوف بالبيت.
فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباح وزعمت أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك إلى المدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال له سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. قال: بمكة. قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله،
أن سعد بن معاذ لم يجامل أمية، بل قال: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قاتلوك، يعني إنك ستقتل. قال: بمكة، يعني قاتلوك بمكة. نعم. فلما قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا.
فلما رجع أمية إلى أهله قال
أمية إلى أهله فلما رجع أمية
فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ فقالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي. فقلت له: بمكة. قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم
يعني
بدر،
مع ذلك يعني أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، يعني هذه الكلمة وقعت في نفس أمية موقعا، لأنهم يعلمون أن النبي لصادق. لهذا لما قال له سعد: إنهم قاتلوك بمكة أو قاتلوك، ففزع لذلك فزعا شديدا، لأنه يعلم أن نبي إذا تكلم بكلمة فهي واقعة لا محالة. لهذا قال: لن أخرج من مكة حتى لا يصدق في ما قاله محمد. هذا دليل وإشارة إلى أنهم كانوا يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا لا يتابعونه حسدا وحقدا. نعم.
فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل للناس فقال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي؟ تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني.
لماذا أجود بعير؟ حتى تسنى له الهرب إذا كان الموضع يحتاج إلى هرب ولا شيء. نعم.
لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ
يعني أنا ما نسيت والأمر في نفسي، ولكن أنا أريد أن أخرج معهم مسافة قليلة حتى يراني الناس قد خرجت ولا يتخلف أحد، ثم أعود بعد ذلك. سبحان الله. طيب أسلم، طالما أنك تصدق النبي وتعلم أنه ما يقول إلا صدقا وإلا حقا، طيب أسلم. نعم.
فلما خرج أمية أخذ لا يترك منزلا إلا عقل بعيرا، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر.
وقتله الله، تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علما من علام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قصة غزوة بدر. وقول الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. قال وحشي: قتل حمزة طعيمة بن عدي بن الخيار يوم بدر.
وقال وحشي: قتل حمزة طعيمة.
قال وحشي: قتل حمزة طعيمة بن عدي
بن طعيمة، يعني أنه
قتل حمزة طعيمة بن عدي بن الخيار يوم بدر. وقول الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم الآية. الشوكة الحد. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب.
عقيل عن
شهاب. عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاد.
بل هو ممن أسلم مبكرا وشهد بيعة العقبة الأولى، وما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من أمره في غزوة تبوك. يعني ليس التخلف شأنه رضي الله عنه، بل إنه رضي الله عنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام وشهد الوقائع كلها، ولم يتخلف عن النبي إلا في غزوة تبوك.
غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه.
يعاتب أحد، يعني يقول غزوة بدر تخلفت عنها ولم يعاتب أحد تخلف عنها، لأن النبي إنما خرج بمن معه، وكتب الله عز وجل اللقاء على غير ميعاد. نعم.
إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.
نعم.
باب قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: شهدت المقداد بن الأسود مشهدا لا أكون صاحبه.
شهدت
من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به.
لأن أكون صاحبه أحب إلي
مما عدل به.
يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ابن مسعود أن يكون هو صاحب المشهد، رأى من المقداد بن الأسود مشهدا نتمنى أن يكون صاحبه.
أتى النبي وهو يدعو على المشركين فقال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى فذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسر، يعني قوله.
نعم، يعني أن هذا الموقف كان من المقداد موقفا عظيما، وهو بذل نفسه ومن معه، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: لا نقول لك كما قال موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فقاتل ونحن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وصره، يعني صره قوله. نعم.
من حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن
أكرمة. الصحابة ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم معاملة بني إسرائيل لموسى ولا معاملة أي أحد لنبيه، إنما كانوا رضوان الله عليهم أسبق الناس لرضاء الله عز وجل ورضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يهابون الموت في سبيل الله ولا يتلعثمون في الاتباع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيما يتعلق بالأمر هم أسرع الناس، بل كانوا يأخذون أوامرهم من ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم، وهم في باب الجهاد ما ظنوا بأنفسهم أبدا، وإنما كانوا يسارعون للقتال وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يهبون الموت بل ينالون الشهادة. نعم.
قال: حدثني عبيد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن عكرمة
حدثنا ايه؟
محمد بن عبيد الله بن حوشب
ابن عبد الله
محمد عندي
انت عبيد عندك؟
نعم
نعم شوف نعم. كده تسهرت ابن حجر قال في ايه؟
قال: حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد.
اللهم إني والله اللهم أنشدك
اللهم إني أنشدك اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جرج أخبرهم قال: أخبرني عبد الكريم أنه سمع مقسما مولى ابن عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس أنه سمعه يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. باب عدة أصحاب بدر. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر. حدثنا محمود حدثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والأنصار نيفا 40 و200. قال: حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول.
يعني أكثر أهل بدر كانوا من الأنصار، كان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والأنصار نيفا 40 و200. يعني هؤلاء كم وستون وهؤلاء 200 وكم واربعون. نعم يعني تقريبا ربع أن المهاجرين كانوا ربع الأنصار، فكانت الأنصار أكثرها من أهل بدر أكثر من الأنصار. نعم نعم ابن عبد الله ما فيش عبيد ابن حجر ما تكلم فيها نعم. طيب يبقى محمد ابن عبد الله بن حوشب.
حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر 14 و300. قال البراء لا والله ما جازوا معه النهر إلا مؤمن.
ما جاوز معه النهر إلا مؤمن.
حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر ولم يجاوزوا معه إلا مؤمن 14 و300. قال حدثني عبد الله
وفيهم بن... قال سبحانه وتعالى يعني في قوم طالوت أو أصحاب طالوت وكم من فئة قليلة غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فهم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وأصحاب بدر أيضا فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم.
حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء حدثنا محمد بن كثير أخبرنا عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن.
نعم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش.
عن عدة أصحاب بدر، عدة أصحاب بدر أنهم كانوا 310 بحديث البراء رضي الله عنه. نعم. وكانت قريش الألف أو ويزيد قليلا أو يقل قليلا، كانوا قرابة الألف، فكان أهل بدر ثلث الجيش جيش المشركين، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم وهزم غطرسة قريش. وكانت هذه الغزوة معناها على غير ميعاد، كانت فاصلا عظيما جدا جدا بين الإسلام وبين الشرك، ونفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما، حتى إنه جاء أن الذين شهدوا بدر من الملائكة هم أعظم الملائكة وأفضل الملائكة، كما أن أهل بدر أيضا هم أعظم الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا فيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن الله طلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد وأبي جهل بن هشام وهلاكهم.
نعم.
قال رحمه الله حدثني عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو
كان هلكون في بدر، فالنبي دعا عليهم وكان هلكون في بدر، سماهم النبي بالاسم وقد سحب بهم إلى الخليب يوم بدر. أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، أول لقاء مع المشركين، فحصد الله عز وجل رؤوسهم، ما بقي منهم إلا أبو سفيان لعلم الله عز وجل أنه سيسلم، وإلا فشيبة وعتبة وأبو جهل وأمية صناديد قريش كلهم تمت تصفيتهم في الغزوة الأولى. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم أماكن مصارعهم، قال ليلة بدر هنا مصرع أبو جهل، هنا مصرع شيبة، هنا مصرع عتبة. وكان ما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون رضي الله
عنه. حدثنا أبو إسحاق.
قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا.
قد غيرتهم الشمس يعني صاروا جيفة. وسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في حديث ابن مسعود أيضا عند البخاري أن النبي لما كان يصلي هم الذين وضعوا سلى الجزور على ظهري صلى الله عليه وسلم، فلما رفع النبي رأسه دعا عليهم، دعا عليهم فأخذهم الله عز وجل يوم بدر أخذ عزيز مقتدر. كل هذا من علامات نبوته، لكن لو كانوا يعقلون، لو كانوا يعقلون. نعم.
قال باب
يعني هل هناك دليل أعظم على نبوته صلى الله عليه وسلم من هذا الدليل؟ يدعو عليهم ثم يعين مصاريعهم ليلة بدر، فإذا بهؤلاء جميعا يقتلوا في مواضعهم التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، أيقول هذا ساحر؟ الساحر ما يعرف الغيب، الساحر يأتي بأخبار مضت أو بأخبار وقعت في غير الأماكن التي يكون فيها الشخص نظرا لاستعانته بالجن، لكن الجن يقول غدا سيموت فلان ويموت فلان في المكان الفلاني، هل هذا شأن الصحراء؟ ما هذا إلا نبي لو كانوا يعقلوا. نعم. لكن هو الجحود والعناد الذي عندهم والحسد، هذا هو الحسد الذي يمنع الإنسان من اتباع الحق نظرا للشخص، كما قال سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الله يؤتي من يشاء فضله، فعلى ما تحسد أحدا أتاه الله عز وجل فضلا؟ فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالحسد أعظم الآفات التي تحول بين الإنسان وبين الحق. وهل منع إبليس أن يمتثل أمر ربي سبحانه وتعالى بالسجود لآدم إلا الحسد؟ حسد آدم على هذه المنزلة العظيمة، ولهذا صار الحسد في بني آدم حائلا عظيما بين الإنسان وبين اتباع الحق. فقد يقتنع الإنسان بالحق لكنه لا يقبله من فلان ولا من ابن فلان، لماذا؟ لأنه بهذا يرتفع قدره وينسى هذا المسكين أن هذا الحق سيقبل، سيقبل سواء هو استجاب له أو لم يستجب، فإن الناس لن يتوقفوا عن الاستجابة، وأصرف له وأحسن له أن يستجيب الحق وأن ينقاد له. نعم. نعم.
باب
إيه؟ نعم هو نفسه. إيه نعم. إيه نعم.
باب قتل أبي جهل. حدثنا ابن نمير حدثنا أبو أسامة حدثنا إسماعيل أخبرنا قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال رضي الله
عن عبد الله
قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه أتى أبا جهل وبه رمق يوم بدر، فقال أبو جهل هل أعمد من رجل قتلتموه؟
يعني برضو ما زال في الغطرسة، ما زال في الغطرسة. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس أحمد
يعني
بن يونس
هل أعمد من رجل قتلتموه؟ في أفضل مني، في أشرف مني. سبحان الله. شوف إذا أراد الله عز وجل طبع القلب يعني خلاص ما في ما, ما, ما في رمق، يعني أسلم أقول كلمة. يقول قوله هل أعمد إلى آخره، قالوا حين احتز رأسه ابن مسعود قائلا له قد أخزاك الله يا عدو الله، فكانه يقول له مجيبا بما أخزاني، فهل من رجل أعمد مني أي أشرف مني؟ ومن معاني العمود السيد كما في القاموس وغيره، ويؤيد هذا المعنى ما سيأتي. وفي النهاية أعمد من رجل قتله قومه، أي هل أعمد وهل أعجب من رجل قتله قومه، يعني هل كان إلا هذا، وأن هذا ليس بعار، ومراده بذلك أن يهون على نفسه ما حل به من الهلاك. انتهى ملخصا. سبحان الله. شوف سبحان الله العناد والغطرسة حتى آخر لحظة، مثل ما حصل لأبي طالب. ما الذي منع أبا طالب أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بصدقه، إلا مثل هذا النوع. لما فجر أبو جهل عنده هذا الأمر وقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، طالما مسألة عبد المطلب وملة عبد المطلب وملة قومي وملة عشيرتي، فحينئذ ينزاح الإسلام عني ويقدم هذا على الإسلام. سبحان الله. صفات عجيبة هؤلاء، صفات عجيبة فيهم. ولهذا قال النبي خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقروا. شخصيات عجيبة، شخصيات لها من يعني الاعتزاز بنفسها قدر ولا يهاب ولا يقدم روحه من أجل الاعتزاز بنفسه. ولهذا كان خياره في الإسلام خيارهم خيارا في الجاهلية. يعني هذه شخصيات مؤهلة أن تنصر الإسلام بقوة وبلا تراجع لو أن الله قذف في قلب الإسلام، أو تكون على الجاهلية أيضا ولو قطعت الرقاب دفاعا عن هذه المعاني التي عنده. هل أعمد من رجل قتلتمه؟ في أعظم مني؟ في أشرف مني؟ أو أنه يقول رجل قتله قوم، أي عار يلحقه؟ قتله قوم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سليمان التيمي أن أنس حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عمرو بن خالد حدثنا زهير عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال أأنت أبو جهل؟ قال فأخذ بلحيته قال وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ قال أحمد بن يونس أنت أبو جهل. قال حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن عدي عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده.
طبعا أبو جهل هذا الرجل الأول فيهم، والإسلام هو الذي وصفه بالجهالة أبو جهل، ولو عندهم أبو الحكم يعني عكس الجاهل، فكان مشهور عندهم بالحكمة والرأي والسؤدد، فوظف في الإسلام بأبي جهل. هذا أبو جهل ليس أبو الحكم، لأن الحكمة تقود الإنسان إلى معرفة الخير والتزامه لا إلى الجهالة وعناده. لهذا هو عندنا أبو جهل، ولو كان أعظم الناس رأيا فإن الأمور تقاس في الإسلام بمقاييس أخرى غير مقاييس الناس. عندنا الطيب من؟ فلان هذا طيب. الطيب عندنا من؟ تارك الصلاة. الطيب عندنا من؟ الذي يعارض السنة. هذا رجل طيب. هذا الطيب عندنا من سلم من كل شبهة وشهوة، هذا هو الطيب عندنا. وحينئذ لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك زفرة الخبيث. من عندنا الشجاع؟ ليس الشجاع المتهور الذي يقذف بنفسه في كل موارد الهلكة، وإنما الشجاع عندنا من كانت عنده الجرأة في إعلاء كلمة الله وفي بلاغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول يظن البعض أن هؤلاء الذين يجهرون بسب السلاطين، هؤلاء العلماء بحق، هؤلاء الذين لا يهابون أحدا يكفرون ويفعلون وكذا وكذا، نقول انظر إلى هؤلاء إذا احتدم الأمر إذا بهم يهربون هنا وهناك. هؤلاء مثل الذين كفروا السلاطين في ربعة وكذا، ماذا حصل لهم يوم أن حصل اللقاء؟ هربوا جميعا. فهل هؤلاء هم الأبطال وهؤلاء هم أم الذين يقولون الحق من أهل السنة والجماعة ويقفون مع سلطانهم ويقفون مع حاكمهم؟ هؤلاء يظن الناس أنهم بذلك يريدون الأمان. لا يا أخواني، هؤلاء الذين يجعلون أرواحهم على أيديهم ليس الذين يريدون أمانا من السلطان وكذا، لأن السلطان آمن جهة أصلا، إنما الجهة التي لا تؤمن هي الجهة ماذا؟ الجهة الجاهلة، الجهة المعتدية، جهة جهال الناس، جهة التكفيريين والإفساديين والجماعات المنحرفة الذين يقتلونك في أي وقت في أي وقت. يبقى كونك مثلا تخاف حكومة ولا شيء، هذه الحكومة ما تأخذك إلا مثلا يعني لو أخذتك بحيثيات وأمام الناس وتصدر أحكام ويفعلون كيت وكيت. أما هؤلاء ما يصدرون أحكام ولا يحكمونك ولا يقطعون رقبتك متى وما وجدوك مباشرة، يقطعون رقبتك مباشرة. ومن هم ما تدريهم، في لحظة يخرجون لك، في لحظة من تحت الأرض يخرجون لك، أو يفجر الواحد منهم نفسه في سيارتك في جموع من الناس في لحظة واحدة دون حساب دون حساب. هؤلاء لا يوقفونك في كمين ولا تحرون عنك، هؤلاء مباشرة، مثل هذا الحادث الأثيم الذي فعله هؤلاء التكفيرون في المملكة في رجال الشرطة هناك أيضا يصلون وهو معهم يصلون في المسجد وهو معهم، وفجأة يحصل هذا التفجير الذي يقتل عشرات من الجنود أو يقاربون 20 من هؤلاء، هذا غير المصابين. إذن هؤلاء هم الذين إن كان يخاف الإنسان يخاف منهم، إن كان يخاف الإنسان يخاف منهم. أما مسائل الدولة ترى بعض كثير من الناس من الخطباء قد يكون على المنابر يكفر الحاكم ويعيش 30 سنة يكفر الحاكم، كان غاية ما هناك أنه يتم إيقافه لأنه مفسد فعلا، هذا يجب إيقافه، بل هذا يجب في حكم الإسلام أن يعرض على الحق والأدلة، فإن تاب وإلا فهذا مفسد، قد يرى ولي الأمر قتله لإفساده، كما كان في عصور أمة الإسلام حينما كانوا يقتلون المبتدعة إذا اشتد شرهم وإذا دعوا إلى بدعهم. لكن مع ذلك ترى هذا التكفير يبقى كذا، يعني واحد مثل كشك عن منابر ماذا كان يقول؟ ألم يكن يهيج الناس ليلا ونهارا؟ كشك مات فين؟ مات في السجن ولا كشك مات برصاص أحد ولا كشك راح فين؟ طيب فين راح كشك؟ طيب مات كما يموت الناس. وهذا عبد المقصود وحاشيته منذ قرابة 30 سنة هم كفرون في الحكام، أما هؤلاء ما يعرفون رحمة. فالذي يخاف منه من؟ الذي يخاف منه هذه الجماعات التكفيرية، ولهذا الذي يجهر بمنهج يخالف هؤلاء هذا هو البطل فعلا، هذا هو الشجاع، ليس الذي يتكلم على المنصات حتى إذا تم اللقاء فإذا به يهرب، فبين حارق اللحية وبين متخف بشخصيته وبين مجهز جواز سفره قبل الأحداث، ففي لحظة إذا به في قطر ولا في تركيا يعيشون هناك ويتكلمون، وما زالوا إلى الآن يغرون الشباب ويوقعون الأمة في المفاسد بكلمات يقولونها، وهم يأكلون هناك ملذ وطاب ويتقاضون أعلى الرواتب وغير ذلك الأموال، والشباب هنا يدفع الثمن اغترارا بمثل هذا الكلام. وهذا يذكرنا بما جرى لأبي مجلز رحمه الله تعالى لما قال له رجل حينما كان يقر السنة، فقال له ورجل من تكفرين هؤلاء، أنت جبان، أنت تخاف، يعني أنت تقول هذا الكلام خوفا من السلطان. فقال لما أنا أخاف؟ أنا اعتقدت قولا فقلته، وأما أنت فاعتقدت قولا فأخفيته، أنت الذي تخفي وتخاف أن تظهر منهجك هذا، يبقى أنت الجبان، أنت الخائف، أما أنا اعتقدت قولا فقلت، أي جبن عندي؟ أنا أعتقد فعلا أنه لابد أن أضع يدي في يد السلطان، أنا أعتقد فعلا أنه لا يجوز الخروج على السلطان، ولهذا أنا لا أقول لا يجوز الخروج على السلطان لأن الدستور الفلاني يقول كذا والمادة الفلانية تقول كذا، ولكن لأن الله يقول ولأن الرسول يقول ولأن إجماع السلف يقول، فأنا ما أجامل سلطانا، لا أجامل سلطانا. فاعتقدت قولا فقلته، وأما أنت فاعتقدت قولا فأخفيته وتجب أن تقوله. ولهذا كل هؤلاء جبناء الذين مثل الذين كانوا يسكتون ولا يتكلمون حتى إذا حصلت الثورة إذا بهم إيه كل صار ما شاء الله بطولة، وكلمة حق عز وجل وكذا، زي هذا الزاعم البطولة دائما البطل الدائم الذي كان يخطف فأعطاه أحد تمرة وكان فيها ما أدري سما، والآخر ما أدري إيه، والثالث كان ينظره في كذا، وبطرس مش عارف كذا، هذا الزغب الدجال هذا الذي قال في مقطع له منشور الذي قال أثناء الثورة لنذهبن إلى الكنيسة ولفعلن كذا، وإذا ما أخرج أختنا كاملي أشحاتها سوف نحرق أول ما تسلطت الأضواء على المقطع إذا بي يقول أنا ما قلت ذلك، أنا قلت سأذهب إلى هذه الكنيسة لأحرجهم، بدلا من أن لأحرقهم صارت لأحرجهم. وإذا بي بلقاء أيضا يقول أنا لي أكثر من 130 محاضرة في التعامل مع النصارى وعدم الإعتداء على النصارى وأنا ما أدري إيه، وهو بالأمس كان يقول وأنا صدري وأنا كذا، ويفتح ثيابه وناس يظنون أن هذا بطل الأبطال، هذا عنتر بن شداد. ولبيب جبناء الذي يقول ويغير. هذا هو الجبان ليس والشجاع الذي يقول النصارى 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 ثم بعد ذلك يقول أنا لي أكثر 130 شريط في التعامل مع أصلا. أنا ما أدري والله فين الشريط هذه، أنا ما أدري 130 شريط يعني 130 ساعة، ساعة 25 ورقة لو فرقتها يبقى 25 في 130 موسوعة يا أخوان، موسوعة من الزغب في التعامل مع النصارى كذا وكذا. هو ده الرجل ده يحب الأرقام دايما العالية، 47 مرة مش عارف شاف النبي، 47 مرة 130 شريط، مش يعني الحاجات اللي هي الأرقام اللي ايه العالية، والصافي للصافي في الآخر. لكن الذي يقول لا نعتدي عليه ولا كذا وهذا منهج القرآن وهذا، هذا الذي يخاف من الدولة؟ ما يخاف من الدولة، هذا قاله الله سبحانه وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن عدي عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عافراء حتى برد، فأخذ بلحيته فقال أنت أبا جهل؟ قال أنت عندي أنت.
فقال إيه؟
فقال أنت أبا جهل؟ قال وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه؟ حدثني محمد المسنى أخبرنا معاذ بن معاذ حدثنا سليمان أخبرنا أنس بن مالك نحوه. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال كتبت عن يوسف بن الماجشون عن صالح عن إبراهيم عن أبيه عن جدي في بدر يعني حديث ابني عفراء ابن عفراء مسكين. قال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أن أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، وقال وقيس بن عباد وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة ابن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.
نعم.
حدثنا
يعني كان حمزة وعلي وعبيدة هذا في جهة وشيبة وعتبة والوليد في جهة للنزال والمبارزة، فأنزل الله عز وجل فيهم قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم. شوف قالت محجر إيه في أنا أول من يجث بين يدي الرحمن الخصوم. نعم. طيب نشوف الأول هذا.
قال حدثنا قبيصة حدثنا
حجر تكلم عليها أنا أول من يجث. نعم قل يا إسلام الشيخ ابن باز على خير. نعم. لم يعلم ما نظن. العربي فرح حزن ما يعرب ولا يلحن مهما كان العربي مهما كان. نعم. لكنها تحمل على تأويل. أنت أبا جهل، والأصل أنت أبو جهل، ولو قلنا أنت أبو جهل أيضا فهي مرفوعة، ولو النداء أنت يا أبا جهل ثم يبقى محذوف هذا يعني أقرب. أنت يا أبا جهل من كنت كيت وكيت و تحتمل غيره، المهم انها على تأويل يعني محذوف. نعم. اللغة ايه؟ هي المثنى يعطونها الالف لكن الاسماء الخمس كذلك ايه؟ اي نعم يعني ممكن يكون على هذه اللغة بلغة عند العرب. نعم. ان اباه وابا اباها صحيح. ما باه وابا باه قد بلغ ابن الملك غايته. نعم. نعم. أي أنت
المقتول الذليل يا أبا جهل.
يا أنت الذليل يا أبا جهل، على كل على تقدير. لكن وجه أيضا أن وجه عند العرب أن تعطيه تلزمه هذه الحالة، هذا موجود أيضا. نعم.
قال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه قال.
قد يكون من الراوي لأنه قبلها قال أحمد يونس أنت أبو جهل، يعني قبلها قال أنت أبو جهل في الرواية السابقة أنت أبو جهل بالرافع، فمحتمل أن يكون هذا من باب التصحيف، لكن على كل هي لا إشكال فيها إن شاء الله. نعم. تقول إيه؟ ها؟ يبقى أنا أول من يجث بين يدي الرحمن.
يعني يقعد على ركبتين خصيمين تقييد بالمجاهدين في هذه الأمة، لأن أول مبارزة
هذا كلام ابن حجر. أعتبرنا أول مبارزة حصلت في هذه الأمة في بدر، أنا أول من يجث بين يدي الرحمن، على اعتبارنا بدر كانت أول لقاء وهذه المبارزة سبقت بدر. نعم.
عن أبي ذر
قتل شيبة وعتبة والوليد، هؤلاء قدروا في تلك المبارزة. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال.
طبعا دي ترفع المعنويات جدا، حينما يحصد صناديد قريش أول شيء هذا لا شك أنه يرفع المعنويات، ولهذا الحرب المعنوية هذه أعظم، وكانت من عادته مسألة المبارزة هذه، وكان علي رضي الله عنه فارسا في هذا الباب. نعم.
نعم. كذا للأكثر وللمستملي وحده أنت أبو جهل، والأول هو المعتمد في حديث أنس. هذا فقد صرح إسماعيل بن علية عن سليمان التيمي بأنه هكذا نطق به أنس، وسيأتي ذلك في أواخر غزوة بدر. ولفظه فقال أنت أبا جهل، ثم ذكر يعني بعد كلام طويل. وقد وجهت الرواية المذكورة بالحمل على لغة من يثبت الألف في الأسماء الست، أو من يثبت الألف في الأسماء الستة في كل حالة، كقوله إن أباها وأبا أباه.
صحيح. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، عليا وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ربيعة وهو مولى لبني سدوس. سدوس. حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال قال علي رضي الله عنه فينا نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم.
الله أكبر. الله أكبر. هذه من أعظم الفضائل، لو لم يكن لعلي رضي الله عنه وحمزة وعبيدة لهذه الآية لكفى. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فعلما كان اللقاء من أجل الرب سبحانه وتعالى. هؤلاء قوم عرفوا ربهم ووحدوه وحاربوا من أجل هذا التوحيد، وهؤلاء قوم جهلوا بربهم فأشركوا به وحاربوا من أجل هذا الشرك، اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. الآيات، فأعظم شيء أن تقع المخاصمة في الله سبحانه وتعالى، وهذا في مدح وثناء وشهادة بالإخلاص لعلي رضي الله عنه وحمزة وعبيدة ابن الحارث وكلهم من أقاربه صلى الله عليه وسلم، ليتبين لك أن الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ظن لا بنفسه ولا بأقاربه في سبيل الدعوة لهذا الدين، ما كان النبي يدخل نفسه ولا أقاربه، لا كما يفعل التفجيريون اليوم والتكفريون، فإنهم يغرون بالأمة أما هم وأبنائهم وأقاربهم فلا يمسهم شيء، كما قلنا لكم من قبل انظروا إلى حماس في فلسطين، ما رأينا صناديدهم ولا رأينا رؤساءهم ينالهم شيء من التفجير، شباب يفجر نفسه لكن هل خالد مشعل، هل اسماعيل هنية، هل هذه الرؤوس او ابناء هذه الرؤوس فعلوا من مثل هذه الاشياء شيئا؟ فعلوا شيئا من مثل هذا؟ ما فعلوا شيئا، ولا هنا ولا هناك ولا في مصر. هل استشهد ابن عبد المقصود، ولا استشهد ابن فوز السعيد، ولا استشهد على لغتهم يعني لغة الشهادة، هل قتل واحد من هؤلاء او ابناء هؤلاء؟ لا، لا قتل واحد منهم ولا من ابنائه، انما دائما الفتاوى لابناء المسلمين المغرر بهم، ابناء الثمانية عشرة وابناء السبعة عشرة، هؤلاء الذين يقال لهم يا خير الله اركبي، الجنة مفتوحة امامكم يا شباب، هيا الى الجنة، هيا الى الجنة. فيظن الولد من هؤلاء انه ان قتل اليوم فله الجنة. طبعا ما زال الحماس وما زال ما زالت الكلمات الرنانة في أذانهم، كل يريد طبعا أن يكون هو أنس بن النضر، واه اللي رايح للجنة، فوالله إني أشم رايح للجنة خلف هذا الجبل، كل يريد أن يكون البراء بن مالك، ولا يكون سيف الله المسلول، ولا ولا عليكم بالطواغيت، اقطعوا رؤوس هؤلاء وكذا وكذا. طيب أنتم ماذا صنعتم؟ حتى لو افترضنا أنكم تحاربون الطواغيت، فالطواغيت ما يزدادون إلا شدة عليكم، وإلا هم كما كان، ولذا أنتم ما صنعتم شيئا، مع أنهم كذب في دعواهم هذا، لكن ما صنعوا شيئا. لهم أقاموا دولة للإسلام، حكموا فيها ما أنزل الله سبحانه وتعالى من آيات، لأنهم خوارج كيف يحكمون؟ هم نعم يدعون إلى مثل هذا، يقولون الحكم إلا لله، لكن أبعد الناس عن الحكم إلا لله من؟ هم الخوارج. أما حكموا الصحابة إلى إن الحكم إلا لله، وكانوا أبعد الناس عن تحكيم الله عز وجل، أكفر الناس بالآية إن الحكم إلا لله، هم هؤلاء التكفيريون. فالشاهد أن النبي ما ظن بنفسه ولا ظن بأقاربه، علي وحمزة وعبيدة كل هؤلاء من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أقاربه صلى الله عليه وسلم، قدمهم، ما ظن بهم صلى الله عليه وسلم. نعم، بل كان إذا حمي الوطيس في المعركة احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما قاتل النبي يوم أحد حتى شج وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ما ادخر نفسه صلى الله عليه وسلم، ما ادخر نفسه ولا منع نفسه عن هذه المواضع العظيمة. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. وحدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله،
هذه كسبب خاص، لكن هي أيضا بمعناها تتناول كل مخاصمة وقعت بين أهل الحق وأهل الباطل، فانبرى أهل الحق يردون على أهل الباطل، كل مخاصمة هذان خصمان اختصموا في ربه. فأهل السنة والجماعة مع القدرية هذان خصمان اختصموا في ربه، أهل السنة والجماعة مع المعطلة هذان خصمان اختصموا في ربه. وخصمان هنا مثنى، مع أن هؤلاء النفر كانوا ستة، ثلاثة مؤمنون وثلاثة مشركون، وذلك لأن خصمان التثنية هذه تعود إلى طائفتين، لا إلى أعداد ستة، وإنما إلى طائفتين، طائفة المؤمنين وطائفة المشركين، فهاتان طائفتان نعم اختصموا في ربهم.
حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور السلولي حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق سأل رجل البراء وأنا أسمع قال أشهد علي بدرا؟ قال بارز وظاهر. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال
بعدين شوف التكفيرين، يعني مع عثمان قال أشهد، أنت لم تشهد بدر، عثمان لم يشهد بدر، طيب ومع علي الذي بارز يوم بدر، هذا نزل في الآية، هل قيل علي لا يقتل لأنه شهد بدرا؟ لا، كل واحد له حيثيات، كل واحد له كشف حساب. فالذي لم يشهد بدر قال أنت ما شهدت بدر ولا بيعة الرضوان وفررت يوم أحد، طيب ولما نأتي إلى من شهد بدر وشهد بيعة الرضوان ولم يفر يوم أحد ننظر له بنود أخرى، ننظر له بنود إيه أخرى، زي التكفيرين هنا، هذا ما يحكم الشريعة، طيب هذا ما يحكم الشريعة طاغوت، يعني ما يحكم الشريعة، ده حتى ما يتكلم، ما هو لو قال في فرق بين الحاكم اللي يقول يحكم الشريعة حتى لو محكم، وبين من لم يقل هذا. طيب ننتقل إلى المملكة ماذا يقولون؟ حكومة خادم الحرمين الشريفين إذ تنفذ هذا القصاص تعلن أنها ملتزمة بكتاب الله وبسنة الرسول بعد القصاص أو حدوده منفذة ها، وتعلن حكومة الحرمين، حكومة الحرمين تقتل في المساجد وهي تصلي، حكومة خادم الحرمين تقتل في المساجد وهي تصلي. طيب ها، من أجل ماذا؟ حيثيات أخرى، صفحات أخرى، دول ما لو من نهاية. هؤلاء مع الرسول اعدل، حيث هذه قسمة يرد بها وجه الله، لهذا لا تغتروا. أحد الشباب منذ يومين يقول الرئيس قال كلمة كذا، طب وانت فهمت يعني، انت قبل كلمة الرئيس هذه كنت سلفي سني، فلما قال الرئيس هذا خلاص انقلبت. ما انت طول عمرك منقلب أصلا، ما انت طول عمرك منقلب، جايب هذه الكلمة. قلت له هذه الكلمة سبق لسان، لأنه ما يقولها حتى الفاجر، يعني حتى فاجر عادي ما يقول هذا عن نفسه. ثم يا أخي أصلوا بقى، يعني لو فرق بين القول والقائل، لو قال رجل كلمة كفر، كفر مو بقى معصية ولا شيء، قال رجل كلمة كفر، فعل رجل فعل كفر، هل يكون كافرا بذلك؟ المأمون الواثق المعتصم قال الكفر باتفاق الأمة بإجماع، القرآن كلام الله غير مخلوق من أجل هذه الكلمة، نشروا هذا في الأمة، فلماذا لم يكفرهم أهل السنة والجماعة؟ فيتم صياد الشباب عبر كلمة تقطع من كذا، ثم يبدون عليها عروشا من الأحكام. طيب واللي ما قال الكلمة هذه تركتمه؟ أدى حكومة الحرمين تعلن أنها تحكم الشريعة، تحكم بالشريعة وتقيم القصاص، وبعدين حكومة كافرة أيضا عندها. ليه؟ في بنود أخرى، ما هو في بند، ما هو في بند واسع، في بند الكافر، وفي بند من لم يكفر الكافر، وفي بند من يتعاون مع الكافر، ما هي بنود لن تترك أحدا. يعني لما يقتل هشام هيقتل هشام لأنه لم يحكم الشريعة، لم يحكم الشريعة، طب هشام مش حاكم أصلا، يبقى بيعمل ايه؟ يبقى بيدافع عن الطواغيت، هذا بند. طب ولما ياتي يقتل الجند والعساكر ليه؟ لانهم من اعوان الكاف. طيب واللي بيدخل في المحاماه والقضاء كفار ليه؟ لانهم يحكمون بشريعه الكاف. وهكذا حتى كفروا من ينتخب، مش من ينتخب، مش أعضاء مجلس الشعب والشورى، لا اللي بينتخبهم كمان، كفروا من ينتخب. والله أعلم يمكن كفار الباقي اللي هو لم ينتخب يفرق. يقولون والله إذا كان منعه من الانتخاب الكفر بالطاغوت هذا مؤمن، أما إذا منعه شيء آخر كان يكون مريضا أو يكون كذا فإنه يكفر أيضا، لأنه يعتقد أنه يجوز أن يضع صوته وبالتالي يكون إيه كافر. يعني حتى اللي ما وضع صوته لابد أن يتم التقسيم على وفق بقى الضوابط بقى والأصول. يبقى ننظر ثم اللي ما راح إذا كان يكفر بالطاغوت هذا المؤمن، من الذي سيبقى مؤمنا في الأمة؟ هم فقط هم، أما غيره من الأمة في بنود لتكفير البشر، ليس بسات حكم غير ما أنزل الله، ده بند من البنود. فبنود علي غير بنود عثمان رضي الله عنه، لا علي ولا أقربه، ولا علي كما يقال خطف أموال المسلمين، ولا علي تلعب بيه بني أمية، ولا علي فر يوم أحد، ولا علي ترك بيعة رضوان، ولا علي تغيب عن بدر. لكن هناك بنود أخرى خذها، أن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك، وإنما يحاكمون هؤلاء الأمة إلى أصحابه، بل أولى الناس بهذه الكلمة هو، لأنه إنما قتل علي بفكري وفكر أصحابه لا بقال الله قال رسوله. كيف وعلي رضي الله عنه هو الذي أنزل الله فيه الآية، وعلي رضي الله عنه هو الذي مات النبي وهو عنه راض يقول ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى، وهو الذي بشره علي في الجنة. إذن علي في حكم الله مؤمن، علي في حكم رسوله مؤمن، لكن علي في حكم الخوارج كافر، ينبغي أن يراق قدمه. فلهذا إخواني انتبهوا لهذا الفكر، هذا الفكر لن يتوقف عند حد. فإذا وضع لك كلمة أو وضع لك عبارة أو وضع لك موقف أو وضع لك كذا، فلا تغتر بهذا. فإن الرجل لو قال الكفر أو فعل الكفر فإن الكفر لا يسقط عليه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. قال شيخ الإسلام في الجهمية: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. يبقى تجيب لي عبارة، تجيب لي كلمة، خلاص هو العبارة، والعبارة دي كفر باتفاق، ما فيش فيها تأويل، يبقى كافرا، يبقى كافرا. الذي قال رحمن العرش استولى ما كفرتموه، ليه؟ لأصل متأول. والذي قال ليس له سمع ولا بصر ولا كذا، لا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب، ما كفرتموه، ليه؟ أصل متأول. إذا فرق بين القول والقائل، بين الفعل والفاعل. قاتل الله التكفيرين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن الماجشون.
والذي يغيظك من هؤلاء أن هؤلاء يأخذون آخر طبعة، يعني يقول لك الرئيس قال ليلة 27 مش عارف ايه، الرئيس قال اول امس مش عارف ايه. طب وانت كنت قبل ليلة 27 ليلة القدر ديت، يعني انت داخل بقى ان شاء الله، انت داخل العشر الاواخر صحر ليلة القدر على مذهب السلف، وبعدين جاءك الخبر وانت بقى بتتعبد طول الليل، جاءك الخبر لل 27 فغيرت معتقدك. انت اصلا متغير قبل 27 و97 و47 و25، انت متغير اصلا، انت جاهز، انت اصلا على هذا المعتقد. لكن وجدت ايه؟ كل ما تجد شيء تصطاد به العوام والسذج تقوم تقول هي، طب قال هذه الكلمة، هذه الكلمة عندك ايه؟ كفر، خلاص. ونحن نتفق مثلا، يعني نتفق هذه الكلمة كفر، طب القائل يكون كافرا؟ واخد بالك؟ ولهذا احد يقول لبعض اخوانكم كده، شوف قال ايه لل 27، شوف يا سيدي ايه الراجل بتاعك، ولا مش عارف كان بيقول ايه، الراجل بتاعك ولا مش عارف بيقول ايه، الراجل يعني الراجل بتاعك مش عارف ومش بتاعك. طب هو من ليه 27 مش بتاعك؟ يعني احنا نخبي كده الراجل ده بتاعك؟ هذه لغه التكفيرين الذين اصابتهم اللوثات، لوثات التكفيرين اصابتهم. فلهذا يقول مثل هذا كلام بتاعكم، سبحان الله، هكذا يقول سلفي. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح، عن صالح بن ابراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبد الرحمن قال كتبت أمية بن خلف، ولما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه، فقال بلال لا نجوت إن نجا أمية.
قال نعم وقتل أمية.
حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد بها وسجد من معه، غير أن شيخا أخذ كفا من تراب فرفعه إلى جبهته فقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته، فقال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا. أخبرني إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن معمر أخبرنا هشام عن عروة قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه، قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها، قال ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك.
شرف لهذا، عد هذا وتحدث به، هذا يتحدث به عروة ابن الزبير قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه، قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها، أثر الضرب، قال ضرب ثنتين يوم بدر وواحد موك، هذه ثلاث ضربات. نعم.
قال عروة
كلها في ذات الله عز وجل. نعم.
قال عروة وقال لي عبد البلق بن مروان حين قتل عبد الله ابن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم. قال فما فيه؟ قلت فيه فلة فلها
فيه فلة
فيه فلة فلها يوم بدر، قال صدقت بهن فلول من قراع الكتائب. ثم رده علي عروة قال هشام فأقمنا فأقنه بيننا 3000 وأخذ ثلاثة آلاف وأخذ بعضنا ولو وددت أني كنت
يعني
أخذت.
فأقمناه بيننا ثلاثة آلاف يعني قومناه بثلاثة آلاف وأخذه بعضنا ولو وددت أني كنت أخذته.
حدثنا فروة
شرح ابن حجر كلام عبد الملك
حدثنا فروة حدثنا علي علي عن هشام عن أبيه قال
حدثنا علي ولا عن علي
حدثنا فروة حدثنا علي عن هشام
نعم
عن أبيه قال كان سيف الزبير محلا بفضة قال هشام وكان سيف عروة محلا بفضة. حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك؟ فقال إني شددت كذبتم.
قال إني إن شددت كذبتم.
إني إن شددت كذبتم. فقالوا لا نفعل.
يعني إن فعلت ذلك أخلفتم.
فقالوا لا نفعل. فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد. ثم رجع مقبلا. فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر.
شجعتي أنه خاض وحده فجاوزهم وما معه أحد ثم رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. نعم.
قال عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن عشر سنين.
يلعب بماذا؟ شوف انظر الصغير يلعب اليوم بماذا وهذا يلعب بماذا. نعم.
وهو ابن عشر سنين فحمله على فرس ووكل به رجل.
وكل به رجل يعني دربه سبحان الله. قال عروة وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن عشر سنين ولد عنده عشر سنوات فحمله على فرس وكل به ايه رجلا ما أكبر ليتدرب على هذا وليتعلم الجرأة والإقدام. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد.
لا تسأل عن أعمار الصحابة ما لا تقول أسامة بن زيد كم كان عمره عبد الله بن زبير كم كان عمره جابر كم كان عمره أنس كم كان عمره فإن هؤلاء بمعانيهم صاروا أكبر من أعمارهم. إنما اليوم مثلا لو واحد يجيب لك إيه والله انا عندي ابن مثلا في ثانيه ثانوي بيعمل كذا يا اخي ازاي تعطله فلوس ثانيه ثانوي يعني او ازاي مثلا كذا يعني لو انك مثلا سترسل ابنك الى الصف الثاني الثانوي يعني 17 سنه لو تدي له مثلا 50,000 جنيه يوصلهم لواحد وضاعوا منه ماذا سيقول لك البدل مبلغ زي ده 50,000 تعطي لهذا الولد الا كان الولد 17 سنه لا يستطيع ان يحمل مبلغا يوصله الى مكان اخر الناس سيعاتبونك صح سيعاتبونك. لو جاء واحد يزوج ابنه الان وعنده 18 سنه ماذا سيقول له الناس لا يا اخي لسه ولد صغير لا تظلم من ولد لا تظلم وفعلا هو باعتبار الواقع لا تظلم من ولد فعلا باعتبار الواقع لكن باعتبار ما ينبغي ان يكون المفروض 18 سنه هذا ايه رجل من 3 سنوات. فلهذا في الصحابه لا تسال عن اعمار لا يشغلك هذا. فلئن قلت أسامة بن زيد رضي الله عنه قد وكله النبي صلى الله عليه وسلم لجيش المسلمين في آخر حياته فقل أصلا أسامة بن زيد قبل ذلك بخمس سنوات قد استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عائشة في أمر إيه عائشة رضي الله عنها استشاره أسامة يعني هو عنده 12 سنة. فلا تسأل عن أعمار لا تسأل عن أعمار أنس بن مالك كم كان سنه وهو يخدم النبي ورد الحديث ابن عباس كم كان سنه وهو يبيت في بيت ميمونة ليأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. عائشة رضي الله عنها كم كان سنها يوم أن سطرت موقفا في محنتها تعجز الجبال عن حمله وتكلمت بكلمات ما أخذ عليها كلمة واحدة لم يؤخذ عليها كلمة حتى الكلمة التي قالتها لرسول الله لما نزلت بشراها فقالت أمها لها قومي إلى رسول الله فأحمديه وقال ولها قومي إلى رسول الله فأحمديه وقالت لا والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. فهذه كلمة لا تؤخذ على عائشة إنما هي كلمة دلال وحب وهي تعلم جيدا هذا الوقت بالذات ما مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا قالت كلمة دلال. بالعكس هذا يدل على كمال عقلها ورجاحة فكرها، وأن المرأة التي تستغل مثل هذه الكلمات حتى تتدلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كعائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم كان عمرها؟ كم كان عمر عائشة؟ 13 سنة. 13 سنة يعني صف الأول الإعدادي، اليوم صف الأول إعدادي 13 سنة. صف الأول إعدادي البنت فين تروح؟ ما تطمئن أن البنت تنزل الشارع تذهب إلى محل وتأتي، ما تطمئن إلى ذلك، ما تطمئن البنت إذا ذهبت وجاءت. لكن 13 سنة تتكامل هذه المعاني يا أخواني، هذه المعاني تتكامل عندها. وأصعب شيء تربية المعاني، إنما القوة وحمل السلاح وكذا هذا سهل، قد يكون الولد عنده جلد وجرأة ويضرب بالسكين ويضرب، أما المعاني، المعاني تحتاج أعمارا، أعمار حتى تتربى في نفس الشخص، معاني الصدق والوفاء ومعاني الحب لله ورسوله ومعاني الحفاظ على هذا الدين ومعاني دي، معاني لا دي معاني تحتاج أعمارا طويلة، إلا من وفقه الله عز وجل فقذف في هذه المعاني لعلمه سبحانه وتعالى باستحقاق هذا، فكان العمر قصيرا لكن المعاني أمثال الجبال. وقيمة الرجل في معانيه، وقيمة الرجل في عمره، وقيمة الرجل في صدره الواسع، هي قيمة الرجل يحط لك 2 كيلو أسمنت ولا 5 كيلو أسمنت على كل ذراع ويعملك بطل كمال مش عارف ايه وبطل أجسام ويصور نفسه في كل جزء من بدنه ترى كالحديد يقفض، لا مش دي الرجل، رجل دي سهلة خالص، روح صالة ويفضل يلعب وشيل حديد ويعمل حديد وانت هتيجي تلاقي صدرك عامل زي ايه صدر الثور عادي، دي سهلة، بناء العضلات والحاجات ديت اسهل ما يكون، هات واحد مجنون وخليه يشيل حديد طول النهار هيبقى صدره قد كده. انما المشكلة بقى انك كن في المعاني، ولهذا المعاني مع دقيق الساق، قال تعجبون من دقة ساق ابن مسعود، ابن مسعود يعلو 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 الشجرة، لا ابن مسعود بطل كمال اجسام ولا بطل ولا حائز الميدالية الذهبية ولا فضية ولا برونزية ولا اي حاجة من الحاجات دي، خلاص ولا شرف مش عارف ايه في اولمبيات ايه ولا حاجة من الاشياء دي، انما ابن مسعود شاب عند نحافة شديدة حتى ان الصحابة يعجبون من دقة ساقه، اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين المعاني الكبار هذه فيقول تعجبون من دقة ساقه، والله انها لتزن عند الله كجبل احد او جبل احد. يبقى هذه المعاني، هذه المعاني التي يكون بها الانسان مقبولا عند الله او مردودا. نعم.
دثنا عبد الله بن محمد،
ولهذا الفقهاء بيعتبروا الرشد بيه يا اخوان، بيعتبروا الرشد بحسن تصرف، يعني الراجح ان الرشد يعتبر حسن تصرف لا بالسن، هتقول سن مثلا 18 21، طيب 21 وسفيه لا يصلح له بتصرف، طيب 18 سنة ورشيد، 16 سنة ورشيد يحسن التصرف، فالعبرة بحسن التصرف ليست العبرة بالعمر ولا بالصحة ولا بالقوة ولا بكذا وكذا أبدا. كم من ولد صغير أو شاب صغير يزن عقله أضعاف عقل أبيه. نعم كلام حجر فادي كلام، نعم كلام عبد الملك. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله قال لي عبد الملك هو موصول بالإسناد المذكور، وكان عروة مع أخيه عبد الله بن الزبير،
وكان عروة
مع أخيه عبد الله بن الزبير لما حاصره الحجاج بمكة، فلما قتل عبد الله أخذ الحجاج ما وجده له فأرسل به إلى عبد الملك، فكان من ذلك سيف الزبير الذي سأل عبد الملك عنه، الذي سأل عبد الملك عروة عنه. وخرج عروة إلى عبد الملك بن مروان بالشام، قوله فلة بفتح الفاء، فلها بضم الفاء، أي كسرت قطعة من حده. قوله قال صدقت بهن فلول من قراع الكتائب، هذا شطر من بيت مشهور من قصيدة مشهورة للنابغة، وأولها كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب. يقول فيها ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، وهو من المدح في معرض الذم.
نعم
في معرض الذم
هذا من المدح، يعني عيب إلا فلول من قراع الكتائب، وهذا ليس بعيب، يعني هم كانوا يقاتلون قتال الشجعان حتى إنه كانت تصاب سيوفهم، هذا يكسر كذا منه كذا وهذا يكسر منه كذا، هذا لشدة القتال ليس للجبن. بينما مدحوا غزية وأنها ما ظلمت أحدا، وذلك إيه لضعفها أنها ما قتلت جبانا. نعم.
قال وهو من المدح في معرض الذم، لأن الفل في السيف نقص حسي، لكنه لما كان دليلا على قوة ساعد صاحبه كان من جملة كماله.
تمام، يعني إذا عبد الملك بن مروان ما جحد الزبير حقه. نعم.
قال حدثني عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة، حدثنا سعيد عن أبي سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان يوم بدر اليوم 3 أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى وأتبعه أصحابه وقالوا
وتبعه أصحابه
وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته.
ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته
حتى قام على شقه الركي
شفة الركي
فجعل يناديهم بأسمائهم
يعني
وأسماء
البئر الركيل والبئر. نعم.
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله ما تكلم أجسادا لا أرواح لها. فقال رسول الله
ما تكلم أجسادا عندك ولا من أجساد؟
من أجساد.
نعم.
ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لهم لما أقول منهم
بأسمع لما أقول منهم.
قال قتادة
هذا دليل على سماع الموتى في هذا الموضع، وهو سماع مخصوص، فالموتى يسمعون ما دل عليه الدليل، وعد ذلك لا يسمعون. قال سبحانه وما أنت بمسمع من في القبور. نعم.
قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما
ونقيمة. نعم.
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله سبحانه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم والله كفار قريش قال عمرو هم قريش محمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله وأحل قومهم دار البوار قال النار يوم بدر. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع
يعني هؤلاء الكفار بدلوا نعمة الله، أما النبي فهو نعمة الله، ما بدل نعمة الله، ونعمة الله وأجل نعم الله. نعم.
ذكر عند عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله فقالت وهل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئة وذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن. قالت
وذلك أن مثل قوله
عندك
أن
نعم وذلك مثل قوله لا ما
طيب ما فيش خيبات انت تقرأ في البخاري
قالت وذلك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب وفيه قتل بدر يوم من المشركين فقال لهم إنهم لا يسمعون ما أقول
قال لهم ما قال
فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول إنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق ثم قرأت إنك لا تسمع ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور حتى تبوأ مقاعدهم من النار حدثنا عثمان حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول فذكر لعائشة فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية
يعني كأنها تجتهد أنه ما كانوا يسمعون السماع الحقيقي وإنما المعنى لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم ولكن صحيح أنهم يسمعون السماع الخاص أي السماع في هذا الموضع فإن النبي خاطبهم صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون ولهذا قال لعمر ردا على استشكال عمر عمر يقول يا رسول الله إنهم ماتوا وكذا فقال ما أنت بأسمع لما أقول منهم لأن عمر قال كما مر معنا ما تكلم من أجساد لا أرواح لها يبقى هذا موضع خاص لا يقال مراد بذلك العلم إنما السماع الخاص لأن عمر استشكل السماع الخاص قال ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول يبقى هذا رد في هذا الموضع الخاص على أن المراد هو السماع الخاص وليس مجرد أنهم عالموا ذلك الآن قال ابن حجر علق على هذا فقه عائشة في هذه المسألة نعم قال إيه نعم يعني أنا عائشة رضي الله عنها اشهدت هذه المسألة واستشهد بظاهر القرآن الذي هو إنك لا تسمع الموتى ونقول هذا لا يعارض إنك لا تسمع الموتى صحيح لكن هذا الموضع الخاص نعم كذلك جاء مواضع أخرى مثل حديث البراء ابن عازب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع خفق نعالهم خفق النعال إذا الميت يسمع هذا فيأتي ملكان فيجلسان فيسألان هذا موضع خاص أيضا فهذه مواضع خاصة ورد بها الدليل ما عدا ذلك فالموت لا يسمعون فلا تعارض ولكن عائشة رضي الله عنها كانت فقيهة عالمة عندها معرفة بنصوص عظيمة وهي لا تنكر أن النبي قال صلى الله عليه وسلم أو أنه خاطبهم لكنها أولت كلام النبي على ماذا؟ على ما قالت هنا إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق يبقى هي أولت على هذا المعنى يبقى أن هذا المعنى هل هو صحيح أم لا على حسب الترجيح مثل ما أيضا فهمت عائشة رضي الله عنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار فكانت تقول بسما عدلتمونا أعدلتمونا بالكلاب لقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هي فهمت أن النساء أن المرأة تستثنى من هذا الخبر بدليل أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وظنت أن النوم بين يدي النبي كالمرور بين يدي المصلي والعلماء ما وافقوها على هذا وقالوا فرق بين أن تكون المرأة قائمة قارة وبين أن تكون المرأة مارة فإن النبي قال يقطع الصلاة المرأة يعني إذا مرت لكن إن صلى الإنسان إلى المرأة وهي جالسة هذا لا يقطع الصلاة لكنها فهمت رضي الله عنها من ذلك هنا أيضا هي تحفظ الآية وما أنت بمسمع من في القبور فجعلت هذا المحكم جعلت هذا المحكم الذي يؤول عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام النبي محمول على ما قالت إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقوله هو الحق وليس على السماع الحقيقي. لكن الصحيح أنه محمول على السماع الحقيقي لأن عمر استشكل السماع الحقيقي. عمر ما يستشكل العلم أصلا، عمر استشكل السماع الحقيقي، وهو قوله رضي الله عنه: ما تكلم من أجساد لا أرواح لا يا رسول الله. هذه أجساد لا أرواح لا، كيف تكلمهم يا رسول الله؟ يعني ما يسمعونك. قال: ما أنت بأسمع لما أقول. إذا هذا هو موضع الشاهد. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم نعم أي نعم. يقول ابن حجر إيه؟ كبر سن فلا شك أنه أحكم وأعقل وأكثر زينة للأمور، لكن ليس معنى هذا أننا نقول حد العالم أن يبلغ السن المعين. إذا بلغ 30، بلغ 40، بلغ 50، بلغ 60، ليس هذا هو حد العالم. حد العالم أن يبلغ الرسوخ في العلم، حد العالم أن يكون عنده الأهلية سواء من المسالك أو سواء من إتقان العلم ومعرفته وحفظه والدراية به، سواء من التزام طريقة السلف وكذا. هذا هو حد العالم. إذا بلغه عنده 30 سنة فالحمد لله، أو أكثر أو أقل كما كان في صغار العلماء. فمالك رحمه الله تعالى تبوأ مكانا وما زال سنه صغيرا، فلا يقال الإنسان مهما بلغ علما فإنه لا يجوز أن يتصدر. لماذا؟ لأنه لم يبلغ سنا معينة. لا، لكن لا شك أنه العالم الذي عنده الرسوخ مع السن أنه أحكم وأضبط في الغالب، في الغالب ممن يكون أصغر من سنه ولو بلغ العلم. هذا معروف، هذا ونقول هذا في الغالب، لأنه قد يكون أيضا الأصغر هو الأحكم وهو الأضبط على حسب رزق الله عز وجل. هذا هو الأصل. لكن إذا نظرنا إلى الواقع نجد فعلا أن الغالب في السن الصغير الحداثة والخفة. ولهذا فرق بين أن تضع ضابطا وبين أن تنظر إلى واقع. فالضابط هو كذا، الضابط هو إذا بلغ الإنسان مبلغا عظيما في العلم وصار علمه علم العلماء وطريقته طريقة العلماء، هذا العالم بدون نظر إلى السن. وإلا سترد مالكا، لو جعلت السن ضابطا عاما لا يرخرم، إذا سترد كثير من العلماء بلغ السن ما بلغ السن الذي تريد ومع ذلك تبوأ. هتقول: لا، أصل هذا مالك. إذا كنت ينبغي أن تضبط كلامك من الأول، قل بأن العلم هذا إنما يعرف أو العالم هذا إنما يعرف ببلوغ رتبة معينة. لكن إذا نظرنا إلى 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 الواقع إذا به إيه؟ أن فعلا حديث السن هذا عنده عجب، وهذا عنده ولو كان مثلا عنده أصابة حق، لكن ترى أن الرسوخ هذا لم يتكامل لديه، وأنه عنده عجب بنفسه، وأنه يخشى عليه من التصدر، وأن مثالب هذا التصدر المبكر كثيرة جدا جدا، فلئن فلت واحد فصار مؤهلا فيسقط في مقابل واحد هذا عشرات أعجبوا بأنفسهم وتعالوا على العلماء الكبار، يتعالون بعدك على العلماء الكبار وينظر إلى نفسه ويعجب بنفسه، خصوصا في أزمنة بيقيل فيها العلماء الكبار فيظن نفسه ذاك العالم. يعني لست أنت مثلا في عصر مالك وابن شهاب وعصر أحمد وأبي زرعة وابن معين وكذا، فالصغير مكبوت بهؤلاء الكبار. لكن حينما تكون مثلا في عصر لا يوجد فيه العلماء الكبار بكثرة والجو يخلو الأمثال هؤلاء، فقد يظن نفسه أنه هو العالم الذي ينبغي أن يرحل إيه؟ أن يرحل. فالغالب في حدثاء الأسنان الخفة، ولهذا تنتظر انقلابهم في أي وقت. وتكون كالذي أعطيته سيفا هو يجيد المبارزة، لكن لخفته تنتظر قتله أو 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 جلب الشر على المسلمين في أي وقت. يبقى أنت إيه مسك قلبك بيديك، متى سيسقط؟ يا ترى هل نجح الدرس هذا؟ يا ترى هنجح الدرس اللي بعديه؟ يا ترى العام القادم سيبقى الأمر على الحال ولا هيخترع مسائل للطلاب أو يضع لهم مسالك فنجد الشذوذ في الأمة أو يتعالى على أهل العلم؟ يبقى تنتظر أنت في أي لحظة متى سيسقط، متى سيشذ، متى كذا. فإن فلت الواحد فالحمد لله، لكن الغالب خصوصا في كما قلنا أزمنة الجهل مثل هذا الزمان وكذا مما يكثر فيه الجهل ويقل فيه العلم، تنتظر شذوذ هؤلاء. ولذا ترى الواحد من هؤلاء فجأة طلع بمسألة يخالف فيها علماء الأمة، أو فجأة خارج بإجماع وليس بإجماع، فجأة ينتقد العلماء بطريقة غير مؤدبة، ثم بعد ذلك إذا به يطعن في كل العلماء حتى من ابن تيمية والابن عبد البر والذهبي وكذا. فأنت خائف، فتصدر أمثال هؤلاء له ضريبة ولا شك. أن تركت الطلاب معه ينتفعون به فهو لا يدري أنه مثلا طالب حجمه حجم أن يذكر مع إخوانه، لكن المشكلة أنه مش بيظن ذلك، بيظن أنه حجمه حجم من يرحل إليه. وإن قلت طيب اصبر شوية هيقول بيحسدونني، لما وجدوني بارزا بدأ الحسد، وبالتالي يبدأ بقى ينتظر أي فرصة لأمر وقعت فيه من أمر مكروه مثلا هو يظنه حراما ولا كذا، فإذا به يلمزك ويتكلم عليك، فصارت معادلة صعبة، تصبح معادلة إيه صعبة، معادلة صعبة. يعني مثلا دلوقتي يقول إيه علي خلاص في نفع في بيئة لو الناس مثلا في معه بعض الطلاب، تمام. طيب هل علي عرف قدر أن علي مثلا بيذاكر مع إخوانه وخلاص واستشار شيخه وكذا وقال ماشي يذاكر مع الطلاب؟ الأمر سهل، في ناس مثلا مشغولة، في ناس بتشتغل ما تحضرش دروس، فعلي بيحضر دروس ويذاكر. لكن المشكلة أن علي بيحضر دروس، علي بقى له دروس أصلا، هيحضر دروس كيف يعني؟ علي أصلا دروس، وعلي بقى له موقع، بقى له صفحة، وشوية بقى علي له موقع، وشوية بقى علي له اختيارات، وشوية بقى فتاوى علي، واخد بالك صفحة الفتاوى العلي، وشوية بقى علي له ترجيحات. يا الله يا علي، ظنناك يا علي انت هتجلس مع اخوانك تذاكر، بقى علي له صفحة فتاوى كمان، وبقى له ترجيحات وردود علي ومش عارف. هذه مشكلة يا اخوانا، هذه هي المشكلة للأسف الشديد. فإن قلت بقى طب أوقف يا علي فعلك هذا وتعالى علي تعلم، الشيخ بقى شاف لما بقى علي برز نجمه واشتهر صيته، بدأ بقى الشيخ يجد فلسفة الشيخ، مش عايز هو بس اللي يكون هو الشيخ، هو بس اللي يكون يعني كده، ما يعرفش ان الشيخ اصلا مثلا هو نفسه لما تصدر تصدر اضطرار يعني ما في، وان حاله وحال مذاكرة مع اخوانه فعلا. هي دي المشكلة يا اخوان، صارت معادلة صعبة الان. في بعض الاخوة قد ينتفع بها فعلا، قد فعلا ينتفع بها في اماكن مثلا ما كل واحد يتسنى له ان يرحل يطلب، لكن يستفاد بيه ايه؟ يستفاد بيه كأخ بيذاكر معاه، كأخ افهم منه هيذاكر معه وكذا. لكن المشكلة كما قلت لا تتوقف على هذا الحد، فاصبح ان قلت ذاكر مع اخوانك، ان قلت ذاكر مع اخوانك تأتي المشكلة. هو لا ينظر الى نفسه على ان هو طالب اكبر منهم بيذاكر، بل كما قلت لك من قبل ربما انزل كل ادب الطالب مع الشيخ عليه. فهذه مشكلة، مشكلة كبرى. فحد العالم إذن أن يبلغ الرسوخ، سواء كان سنه صغيرا أو كان سنه كبيرا، هذا حد العالم حد. لكن الغالب أن هذا الرسوخ ما تكمل إلا مع العلم، ولهذا كان مشايخنا ينبهونه على هذا. يقول شيخنا الشيخ الأطرب فانظروا إلى ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ما صنف إلا بعد أن تجاوز 50 من عمره حتى استوى عوده وكذا وعرف، وصنف في ماذا؟ صنف فيما تحتاج إلى الأمة، ما كرر كلاما، إنما صنف فيما تحتاج إليه الأمة، فيما تحتاج قضية الأمة في زمانه، وهي خلل التوحيد. لهذا أبدع في هذا الباب رحمة الله عليه، حتى أضاف إلى علوم المسلمين شيئا لم يذكر على هذا النسق من قبل. ففعلا الرسوخ يا أخوان، الواحد عقلية اللي عنده 50 ليست كعقلية اللي عنده 70 ليست كعقلية اللي عنده 20. لا شك العقلية بتتكامل والفهم بيستوي والرصانة والتعامل مع المسائل والقضايا. أه؟ إنما الواحد إذا كان شابا معروف الشاب عنده الاندفاع وعنده السرعة وعنده مثلا يعني العجب أقرب إليه، هذا معروف، هذا معروف. نعم، فالله المستعان. يعني الحقيقة معادلة صعبة، معادلة صعبة، لكن أنا أرى أن بكل المقاييس أن المنع منها أعظم، ولو فت بعض الفضل وبعض الخير من أن إخوة ممكن يتعلموا من هذا الأخ الكبير، إلا أنه هذا أخف بكثير من أن يتصدر للأمة تصدرا عاما من ليس مؤهلا، من ليس مؤهلا ويصبح شيخ وبعدين يحسب على الأمة أنه شيخ وعالم، وبالتالي إن زل واحد تكلم فيه يبقى هذا زلت عالم، يبقى زلت عالم. نعم، في فرق بين أن تقول الحق وأن تتصدر، في فرق بين قولة الحق، قولة الحق تطبق ولو من الشيطان مش من الصغير، في فرق بين قولة الحق وفرق بين تصدر تبقى الشيخ، تبقى الذي ينظر في كلام أهل العلم، تبقى المدرس. إنما أن يقول واحد كلمة حق هذا دي ما فيها مشكلة، أو تتصدر في القضايا الأمة الحساسة تجد الأخ مثلا يتصدر في قضايا حساسة ويجمع من على النت ويجيب يقول هذا كلام فلان وكلام علان وكذا وكذا، ويفتح للأمة زي ما أنت ترى على الصفحات الآن، صفحات الآن زي اللي بيعرض البضاعة اللي عنده، وهذا يوم واحد مستشكل استشكال ويدعو بقى يلا يا أخواني علقوا هلم إلى التعليق، فطال الأكلة يعمدون إلى القصعة، فكل يأخذ من القصعة بإيه؟ بشيء ويدلي فيها بيد، تيجي تقوله تكلمه لك أنا قلت الحق، من كلامي كلام أحمد، من كلامي كلام أحمد، من كلامي كلام الشافعي، فيبقى موضوع معروض لإيه؟ لو عرض على الفوزان تقول الله يعين الشيخ الفوزان يا رب يجيب فيه يا رب، فالله يعينه الحيدان هو على طول مباشرة داخل فيه على طول، واللي ما يوافقوش يبقى انت ايه، خلي بالك انت بتدافع عن المرجئة، انت بتدافع عن الخوارج، انت بتدافع عن مش عارف عن ايه وهكذا، يعطيك الزامات ايضا، آفة عظيمة. نسأل الله عز وجل ان هو يعني الواحد لو تمنى هدم هذا النت والله فلأجل هذه المسألة، يعني كان فيه من الشهوات، لكن الشهوات تنال عبر اي وسيلة كلها موجودة تراها في الشوارع الان، لكن مشكلة الشبهات السريعة هذه، الشبهات السريعة هذه، ولذا يضيع العلم ويضيع رونقه ويضيع يعني قديما حذروا من اخذ الكتاب العلم من كتب، تاخذ البخاري كده تقرأ فيه يتعلم، حذروا من هذا، وهو البخاري ما بالك لو رأوا الشبكة العنكبوتية الآن، فعلا هم صدقوا العنكبوتية، هم طبعا قصدوا بالعنكبوتية ايه؟ المتشابكة والمتوسطة والمتعددة لكن هي العنكبوتية فعلا ضعفا وهشاشة، هذه شبكة عنكبوت فعلا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، فعلا هي شبكة واهنة بكل المقاييس، ويصطدم به. نعم، وما يدافع العنكبوت، يعني اللي يقولك قصة الغار وجات حمامة وبيضة وبيضت بيضتين والعنكبوت، ما يدافع العنكبوت عن النبي، العنكبوت ما يدافع، هذا ضعيف. نعم.